السجاد ثم محمدا والطهر جعفر والتقي الكاظمة، وأشم من عطر ابن موسى نفحة رغم البعاد، ويا له ما آلما، وأعود في أفق الجواد محلقا وعلى ابنك البر التقي مسلما، فيطول في نفسي التأوه حسرة أن لا أرى قبرا لأمك قائمة، ولأنت صوت من أنين جراحها قد راح يندبكم جميعا ماتما. يا من ثويت بأرض سامرة ومذ لامستها طالت بفضلك للسماء، وتحولت من بعد قفر روضة غناء زاهية تغيض الأنجمة، كم كحلت عيني بطلة قبة من تحتها كل الوجود قد ارتمى، طالت أيادي الظالمين شموخها ظنا ينال مجدكم أن تهدما، لكنهم فشلوا كعهد جدودهم، والله أخزاهم جميعا أينما حلوا، سيلقون البوار منازلا عند الحياة وفي القيام جهنم. يا سيدي إني قصدتك ذاكرا وحملت في روحي هياما مفعما، ولأنت تعلم كم أسلت مدامعي وجعلت من صدري لهيبا مدرما، فأنعم علي بنظرة يا ابن الهدى تمحي لقلبي ما جنى وتأثما. أنا حاجتي والله أقسم صادقا هو عفوكم وبه أنال المغنمة، من وحيكم وعلى سبيل ولائكم أنا سالك، أما لغيركم فما، وجد الذي وإلى لغيركم سوى جهلا يكبل عقله ثم العمى، بيضاء كالتبر اللجين عقيدتي تخطط للإنسان نهجا قيما، في حبكم يا آل بيت محمد الفوز حظ للذي فيه انتمى. كانت هذه أيها الأخوة والأخوات مجموعة من أبيات قصيدة في مدح مولانا الإمام علي الهادي العاشر من أئمة العترة المحمدية عليهم السلام، وهي من إنشاء الشعر الولائي المعاصر الأخ عمار جبار خضير. قرأناها لحضراتكم في لقاء اليوم من برنامجكم مدائح الأنوار، استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لكم منا أطيب الأمنيات ودمتم بكل خير، وأسألكم الدعاء.
تأمل يا مفضل ما ستر عن الإنسان علمه من مدة حياته، فإنه لو عرف مقدار عمره وكان قصير العمر لم يتهنأ بالعيش مع ترقب الموت وتوقعه لوقت قد عرفه. ومن أيقن بفناء العمر استحكم عليه اليأس، وإن كان طويل العمر ثم عرف ذلك وثق بالبقاء وانهمك في اللذات والمعاصي وعمل على أنه يبلغ من ذلك شهوته ثم يتوب في آخر عمره. وهذا مذهب لا يرضاه الله من عباده ولا يقبله. من كتاب توحيد المفضل عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من مفاخر الصادقين وأوتاد الطائفة ورجال الإمامية هو العالم والمحدث والأديب والمجاهد الشيخ أحمد الستري، الشيخ أحمد ابن الشيخ صالح الستري البحراني، تغمده الله بواسع رحمته. هذا الرجل مفخرة من مفاخر تاريخ الإمامية، وهو جزء من تراث هذه الطائفة. طبعا هو ولد بالبحرين عام 1251 هجرية، وهناك نشأ على حب العلم وكان مؤهلا بنبوغات دللت على عظمة مستقبله. بعد أن أكمل المقدمات، دراسة المقدمات مبادئ العلوم، تحول إلى المعقل، إلى المركز، إلى المنبع، تحول إلى النجف الأشرف للعراق، وصار من تلاميذ المرحوم الشيخ مرتضى الأنصاري رائد علم الأصول، أعلى الله درجاته. طبعا كان له باع طويل في العلوم الأخرى مثل التجويد، مثل الطب، لأن درس الطب، علم الطب في النجف الأشرف على يد المرزا علي الخليلي، أحد كبار الحكماء، يعالج بالطريقة اليونانية القديمة. طبعا من أساتذته بالفقه والأصول الشيخ محمد حسين الكاظمي. بعد أن توفي والده الله يرحمه الشيخ صالح، وهو من العلماء أيضا، دعت الحاجة إلى أن يعود الشيخ أحمد إلى البحرين. أقام في البحرين سنوات مرجعا وأستاذا وحكيما، ثم باختصار بسبب المضايقات الفتن سافر إلى إيران، من إيران ذهب إلى القطيف. فطوال هذه السنين المتعبة والمشحونة بالمآسي والتعب، هو لم يغفل ولم يهدأ عن كتابة البحوث والتآليف ونظم القصائد في المناسبات، وبلغت مؤلفاته أكثر من 30 مؤلفاً. يذكرون في ترجمته يقولون كان خفيف الطبع مرهف الحس ما تفوت النكتة، أما أدبياته وشعره فلاحظت فيه تعلقه بأهل البيت سلام الله عليهم. مثلا في الإمام أمير المؤمنين عند قصيدة، لكن هالبيتين كما يقال يلمعن في القصيدة: فدع مديحي ومدح الناس كلهم، والزم مديحا له الرحمن أولاه، يعني لا يستحق المدح إلا هذا، فدع مديحي ومدح الناس كلهم والزم مديحا له الرحمن أولاه. هاي في الإمام أميرونين: فكل من رام مدحا فيه منحصر لسانه عن يسير من مزاياه. في أبيات أو قصيدة أخرى بالحكمة أقرأ له هذين البيتين: يا فاعل الخير والإحسان مجتهدا أنفق ولا تخش من ذي العرش إقتارا، فالله يجزيك أضعافا مضاعفة والرزق آتيك أصلابا وأبكارا. وهناك له قصيدة في تأبين أستاذه الشيخ مرتضى الأنصاري، طبعا لا مجال أن أذكرها لأن الوقت ما يساعد، لكن هالبيتين مثلا في غاية المتانة والجمال، يعني نعرف قوة شاعريته وأدبه الشيخ أحمد الستري رحمه الله. يقول: ولقد تسابقت السماء وأرضها في ضم شخصك مجمع التبيين، فقسمت بينهما فروحك في السماء والجسم في الأراضين للتحصين. عجيب، تصوير جميل. طبعا هاي القصيدة يقولون اللي كاتبين ترجمته يقولون استمرت تكرر بالفواتح والندوات مدة سنة كاملة. طبعا هو عند القصيدة الشافية، قصيدة الشافية شنو؟ يجاري فيها قصيدة أبو فراس الحمداني. أبو فراس الحمداني عند الحق مهتضم والدين مخترم وفيوالي رسول الله منقسم، قصيدة ضخمة. المرحوم الشيخ أحمد الستري نظم على غرارها، يعني جارى أبو فراس بها، ومطلع قصيد تشنو: الحق نور عليه للهدى علم، من أمه مستنيرا قاده العلم، يا حبذا عترة بدء الوجود بهم، وهم أهل البيت، يا حبذا عترة بدء الوجود بهم، وهكذا بهم ينهى ويختتم. ثم يشير إلى دولة الإمام المهدي: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريم. يقول: من مثلهم ورسول الله فاتحهم، وسيطة العقد والمهدي ختمهم، وهل أمية لا أمت بمغفرة ولا نحت سوحها من رحمة ديم، ولا كمثل بني العباس لا رقبوا إلا ولا ذمة بل رحمهم جذم، جنوا بمثل الذي تجني أمية، بل على طنابيرهم زادت لهم نغم. فنوادره الأدبية جميلة وكبيرة وعديدة، ولكن الحديث طبعا عن شعره أختتم ببيتين. كان هو أسس مسجد بجوار بيته، نظم هذين البيتين: على التقى أسس هذا البناء، فصار للناس به مأنس، نادى به تاريخ إكماله، يا مسجدا بالذكر قد أسسوا. وطبعا هو سواء كان في البحرين أو في النجف الأشرف أو في القطيف، كان جزء من أعماله ومن عطاءاته تربية التلاميذ، ولا فقط تربيتهم علميا وإنما تربيتهم روحيا، لأن كان هذا العالم مشهور في تهذيب النفس، الشيخ أحمد الستري رحمة الله عليه. وتنقل عنه العديد من المؤشرات الدالة على زهده وتقواه وورعه. المرحوم الشيخ أحمد الستري كان البحراني، كان يتردد على قبر العالم المجاهد الشيخ ميثم البحراني، طبعا سبق أن تحدثت عنه ضمن هذا البرنامج المبارك، وكان يتردد على مرقد الشيخ ميثم ويصلي هناك، يعني هو مسجد في الواقع، مرقد الشيخ ميثم البحراني مسجد الناس تصلي فيها على أساس مكان للعبادة، لكن هو انقطع لفترة. فذات ليلة بالمنام رأى وكأن شيخ ميثم رحمه الله يعاتبه على انقطاعه عنه، يعني أنت صار لك فترة ليش انقطعت؟ ففسر الشيخ أحمد الستري هذه الرؤيا بأن الشيخ ميثم يدعوه لمجاورته، أن يكون جواره. فعلا أوصى رحمه الله أن يدفن في تربة الشيخ ميثم البحراني وبجواره. طبعا هذه مسألة مهمة يهتم بها فقه أهل البيت، وهو الدفن بجوار الأولياء. الإنسان أينما مات فاقبروه، طبعا هذه أولا وبالذات، لكن تختلف البقاع، تختلف الأمكنة، تختلف البلدان. البقيع ليست حضرموت، من يدفن أينما مات فاقبروه تمام. كما أن الأشجار بيها خبيثة وبيها طيبة، كما أن الناس إنسان خبيث وإنسان طيب، كما أن الماء ملح أجاج وهذا عذب فرات، كذلك البقاع تختلف. فبقع لما يدفن فيها ولي من أولياء الله، طبيعة الحال نحن نؤمن من خلال ثقافة أهل البيت بأن المؤمن الميت هو حرمته وكرامته كالمؤمن الحي. ليش؟ لأنه أرواحهم قائمة باقية، والروح طاقة وهي من جنس لا يفنى. لذلك لما يوصي الشيخ أحمد الستري أن يدفن بجوار الشيخ ميثم بهذا العنوان، أنه ولي من أولياء الله يكون في جواره. الشيخ أحمد الستري البحراني رحمة الله عليه توفي في البحرين ليلة عيد الفطر عام 1315 هجرية، بعد حياة كلها تعب وآلام، ووري الثرى عند الشيخ ميثم البحراني، وقد رثاه وأبنه أكثر من شاعر، وأقيمت على غيابه الفواتح والمجالس، وعاشت البحرين أسبوعا من الحداد والحزن على غيابه. أنا زرت قبره أيام الفاطمية عام 1424 حينما كنت أرقى المنبر في البحرين، زرت قبره وقبر الشيخ ميثم واستأنست بزيارة هذا المشهد، تغمده الله بواسع رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث أبيه، وحديث أبيه حديث علي بن أبي طالب، وحديث علي حديث رسول الله، وحديث رسول الله قول الله عز وجل.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيام خالدة. في ذكرى استشهاد الهادي النقي عليه السلام، يا ابن النبي المصطفى ووصيه وابن الهداة السادة الأمناء،
أناؤك بغيا عن مرابع طيبة وقلوبهم ملأى من الشحناء،
كم حاولوا إنقاص قدرك فاعتلى رغما لأعلى قمة العلياء،
فقضيت بينهم غريبا نائيا، بأبي فديتك من غريب نائي،
قاسيت ما قاسيت فيهم صابرا لعظيم داهية وطول بلاء،
فلأبكينك ما تطاول بالمدى ولا أمزجن مدامعي بدمائي.
بسم الله، وله الحمد حمد الشاكرين، على عظيم المصاب، والصلاة والسلام على محمد وآله الأطياب. السلام عليك أيها السيد الزكي الراشد والنور الثاقب والنجم اللائح، السلام عليك يا أمين الله ويا صفوة الله والهادي بأمر الله، السلام عليك يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، يوم ولدت طاهرا مباركا، ويوم استشهدت مسموما مظلوما، ويوم تبعث شافعا مشفعا. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد عاشر أئمة العترة المحمدية، مولانا الإمام علي الهادي سلام الله عليه، وبهذه المناسبة نلتقيكم في هذه الحلقة الخاصة بالمناسبة من برنامج أيام خالدة ضمن فقرات عدة هي حديث هاتفي لسماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة يعرفنا بظروف شهادة الإمام الهادي عليه السلام. تليه فقرة قرآنية عن علم الإمام عليه السلام بكتاب الله عنوانها عدل القرآن الكريم. ثم فقرة عقائدية عنوانها الهادي بأمر الله إلى الله. ثم فقرة أخلاقية روائية تحت عنوان كرم وانتصار للمظلوم. تليها فقرة روائية أخرى عنوانها هيبة أولياء الله. ثم تحليل وتعليقه على هذه الفقرة نستمع له من سماحة الشيخ باقر الصادقي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة. تتخلل ذلك أشعار ومراثم لشعراء الولاء ومساهماتكم الصوتية المعظمة لشعائر الله بتجديد مشاعر الحزن لمظلومية أولياء الله عليهم السلام. نستمع أولا أيها الأخوة والأخوات لحديث سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا الإمام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه تولى الإمامة وهو صبي، يعني في 9 من عمره. يعني هناك عدد من الأئمة تحملوا ثقل الإمامة وهذه المسؤولية الخطيرة وهم في بدايات حياتهم، في مطلع شبابه. طبعا هكذا نقول، استأنف العباسيون حملتهم المسعورة ضد أهل البيت، وعداؤهم سابقا معروف، لكن الفترة التي مرت مع الإمام الجواد وفي عهد المامون وبعد ذلك شرع المعتصم من جديد هذه المسيرة المؤلمة المرة لإبادة الإمامة من جذورها. فاستعملوا العباسيون التنكيل ورقابة الإمام الهادي ومحاصرته. لما تجاوز الإمام الهادي سلام الله عليه 20 من عمره أصبح يعني الشخصية المرموقة في المدينة المنورة، وصار القريب والبعيد يرجعون إليه ويحل الإمام مشاكلهم، وخصوصا يغذي الإمام الفراغات العلمية. هذه المشاهد أثارت غضب الحكام، فمبدئيا هم ضايقوه في المدينة، ثم استدعوه إلى عاصمتهم. ذاك اليوم كانت سامراء، فرضت عليه إقامة جبرية وعاملوه بمعاملة سيئة جدا، أنزلوه مكانا يسمى خان الصعاليك، وبقي الإمام هناك ينشر الإمامة. وتعلمون بأن المتوكل العباسي يختلف تماما في عدائه عمن سبقه من حكام تلك الأسرة الظالمة، يعني وصل به التعصب والحقد على النبي وآل النبي وعلى أهل البيت. وهذا ذكرى ابن الطبري وابن الأثير وغيرهم، أحداث سنة 236، وما فعله المتوكل من هدم قبر الحسين عليه السلام، سواه بالتراب، أمر بحرث الأرض زرعها لتضيع معالم آثار أهل البيت، قتل الآلاف من زوار الحسين، فرض عليهم الضرائب، حتى أن بعض الشعراء الله يرحم البسامي أو ابن السكيت كان يقول: تالله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلومة فلقد أتاه بنو أبيه بمثله، يعني العباسيين، فغدا لعمرك قبره مهدوما، أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رميما. فالإمام الهادي سلام الله عليه له المكانة العالية في نفوس المسلمين، المسلمون يتعلقون بالإمام. ابن الجوزي في تذكرة الخواص، وهو من علماء غير الإمامية، من العلماء الغير إمامي، يصف ما أصاب الناس من الخوف والقلق حينما بلغهم أن المتوكل العباسي قد أرسل في طلب الإمام يستدعيه إلى سامراء. ولما بلغ الإمام سلام الله عليه يعني الخبر بترحيله من المدينة إلى سامراء، الإمام وافق أن يجي ويصحب هذا الوافد أو المجموعة التي كان يرأسها يحيى بن هرثمة، لأن الإمام علم بأن لو أصر على البقاء في المدينة يقتل، ولكنه تلاءم مع الظرف وانتقل إلى سامراء، وهناك بقي الإمام أيضا منهلا صافيا، وكان المتوكل يسعى بكل الوسائل على أن يستميل الإمام، حتى يعني قدم له إغراءات ووعده بالمناصب، ولكن خلاف أهل البيت والعباسيين لم يكن على أرض أو مال أو عقار. المهم بقي الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه 20 عاما في سامراء. وطبعا لا يخفى أن الإمام الهادي سلام الله عليه من الأئمة المعدودين الذين كانت إمامتهم طويلة، وأغنى العالم الإسلامي بكثير من الثقافة وبكثير من المعرفة، إلى أن بالتالي قررت نعم هذه السلطة الحاكمة الإطاحة بالإمام وتصفية الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وكانت وفاة الإمام الهادي بأبيه وأمي بمثابة فاجعة كبرى للعالم الإسلامي، والتي هي في الواقع يعني الإمام سلام الله عليه كان يسد كل ما يحس به المسلمون من فراغ، لأن دور الأئمة هو دور النبي صلى الله عليه وآله، إلى أن لقي ربه في عام 254 مظلوما مسموما، وشاء الله أن يكون قبره ومشهده معلما من معالم العالم الإسلامي ومركزا من مراكز نشر المعرفة. نسأل الله أن يجعلنا ممن على كل يسير على خطى الإمام الهادي وآبائه وأهل بيته.
نشكر سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة على هذه التوضيحات، وندعوكم للفقرة القرآنية التالية وعنوانها هو:
عدل القرآن الكريم.
مستمعين الأكرم، للإمام الهادي سلام الله عليه استفادات من القرآن الكريم لا تتأتى إلا ممن جعلهم الله عدلا لكتابه المجيد، وجعل التمسك بهم مظهر التمسك بالقرآن الكريم، وبالتالي السبيل الوحيد للفوز بالهداية والنجاة من الضلالة. ومما يدل على هذه الحقيقة ما رواه العياشي في تفسيره عن يوسف بن السخت أنه اشتكى المتوكل من شدة المرض، فنذر إن شفاه الله أن يتصدق بمال كثير،
فكتب إلى الهادي عليه السلام يسأله عن ذلك، فكتب عليه السلام: يتصدق ب80 درهما، وكتب: قال الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، والمواطن التي نصر الله رسوله صلى الله عليه وآله فيها 80، ف80 درهما من حله مال كثير.
ومن الجدير أعزنا المستمعين أن نتدبر في قوله عليه السلام: ف80 درهما من حله كثير، ففيها التفاتة تربوية مهمة وإشارة إلى أن مال الخليفة العباسي هو من الحرام الذي لا قيمة له. وفي شرح شافية بن فراس قال مؤلف الكتاب: ومما نقل أن قيصرا ملك الروم كتب إلى خليفة من خلفاء بني العباس كتابا يذكر فيه: إن وجدنا في الإنجيل أنه من قرأ سورة خالية من 7 أحرف حرم الله تعالى جسده على النار، وهي الثاء والجيم والخاء والزاي والشين والضاء والفاء. فإن طلبنا هذه السورة في التوراة فلم نجدها، وطلبناها في الزبور فلم نجدها، فهل تجدونها في كتبكم؟
أجل مستمعين الكرام، جمع الخليفة العباسي العلماء وسألهم في ذلك، فلم يجب منهم أحد عن ذلك إلا النقي علي بن محمد ابن الرضا عليه السلام، فقال: إنها سورة الحمد، فإنها خالية من هذه 7 أحرف. والحكمة في ذلك أن الثاء في الثبور، والجيم من الجحيم، والخاء من الخيبة، والزاي من الزقوم، والشين من الشقاوة، والضاء من الظلمة، والفاء من الفرقة أو من الآفة. فلما وصل كتاب الخليفة الجوابي إلى قيصر الروم وقرأه فرح بذلك فرحا شديدا، وأسلم لوقته ومات على الإسلام.
ولهت إلى رؤياكم وله الصادي يذاد عن الورد الروي بذوادي، أجوب بها بيد الفلا وتجوب بي إليك ومالي غير ذكرك من زادي.
إذا ما بلغت الصادقين بني الرضا فحسبك من هاد يشير إلى هادي، ينابيع علم الله أطواد دينه، فهل من نفاد إن علمت لأطوادي.
نجوم متى نجم خبى مثله بدا، فصلى على الخاب المهيمن والبادي، عباد لمولاهم موالي عباده، شهود عليهم يوم حشر وإشهادي.
هم حجج الله 12 متى عدوت، فثاني 10 خلف الهادي، بميلاده الأنباء جاءت شهيرة، فأعظم بمولود وأكرم بميلادي.
أصدق التعازي، نرفعها أصالة عن أنفسنا ونيابة عنكم إخوتنا مستمعي إذاعة طهران إلى إمام العصر المهدي المنتظر، عجل الله فرجه بمناسبة ذكرى استشهاد جده الإمام النقي علي الهادي سلام الله عليه. ونتابع تقديم برنامج أيام خالدة بالفقرة التالية ونماذج من سيرته عليه السلام في الهداية إلى التوحيد الخالص، عنوانه:
الهادي بأمر الله إلى الله.
اهتم الإمام الهادي عليه السلام بإرشاد الضالين والمنحرفين عن جادة الحق، وسعى سعيا حثيثا إلى هدايتهم إلى سواء السبيل. وكان من بين من أرشدهم الإمام وهداهم جعفر بن القاسم الهاشمي البصري، الذي كان يقول بالوقف، أي يقف عند إمامة الكاظم ولا يؤمن بالأئمة من بعده. فقد التقى به الإمام الهادي عليه السلام في بعض الطرق فقال له: إلى كم هذه النومة؟ أما آن لك أن تنتبه منها؟ فأثرت هذه الكلمة في نفسه فرجع إلى الحق.
مستمعنا الكرام، ومن مظاهر إرشاده عليه السلام الضالين والمنحرفين إلى طريق الله وصراطه المستقيم ما رواه المسعودي بإسناده عن الفتح بن يزيد الجرجاني لما ضمه مع الإمام عليه السلام الطريق حين قدموا به من المدينة، قال: تلطفت في الوصول إليه فسلمت عليه، فرد السلام فقلت: يا ابن رسول الله، تأذن لي في كلمة اختلجت في صدري ليلتي الماضية؟ فقال عليه السلام: سل وأصغ إلى جوابها سمعك، فإن العالم والمتعلم شريكان في الرشد مأموران بالنصيحة. فأما الذي اختلج في صدرك فإن يشأ العالم أي المعصوم أنبأك أن الله لم يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وكل ما عند الرسول فهو عند العالم، وكل ما أطلع الرسول عليه فقد أطلع أوصياؤه عليه. يا فتح، عسى الشيطان أراد اللبس عليك فأوهمك في بعض ما أوردت عليك، وشكك في بعض ما أنبأتك، حتى أراد إزالتك عن طريق الله وصراطه المستقيم، فقال لك: متى أيقنت أنهم هكذا؟ فهم أرباب، معاذ الله، إنهم مخلوقون مربوبون مطيعون داخرون راغمون. فإذا جاءك الشيطان بمثل ما جاءك به فاقمعه بمثل ما نبأتك به. قال فتح: فقلت له: جعلني الله فداك، فرجت عني وكشفت ما لبس الملعون علي، فقد كان أوقع في خلدي أنكم أرباب. قال: فسجد عليه السلام، فسمعته يقول في سجوده: راغما لك يا خالقي، داخرا خاضعا. ثم قال: يا فتح، كدت أن تهلك، وما ضر عيسى أن هلك من هلك، إذا شئت رحمك الله. قال: فخرجت وأنا مسرور بما كشف الله عني من اللبس. فلما كان في المنزل الآخر دخلت عليه وهو متكئ وبين يديه حنطة مقلوة، وقد كان أوقع الشيطان لعنه الله في خلدي أنه لا ينبغي أن يأكلوا ولا يشربوا، فقال: اجلس يا فتح، فإن لنا بالرسل أسوة. كانوا يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق، وكل جسم متغذ إلا خالق الأجسام الواحد الأحد منشئ الأشياء ومجسم الأجسام، وهو السميع العليم. تبارك الله عما يقول الظالمون، وعلى علوا كبيرا. ثم قال: إذا شئت رحمك الله.
وكان عليه السلام دقيقا في تتبع أصحابه، حريصا على إرشادهم إلى الصواب. قال الحسن بن مسعود: دخلت على أبي الحسن علي بن محمد عليه السلام الهادي وقد نكبت بإصبعي، وتلقاني راكب وصدم كتفي، ودخلت في زحمة فخرقوا علي بعض ثيابي، فقلت: كفاني الله شرك من يوم، فما أشأمك؟ فقال عليه السلام لي: يا حسن، هذا وأنت تخشانا، ترمي بذنبك من لا ذنب له. قال الحسن: فأثاب إلي عقلي وتبينت خطئي، فقلت: يا مولاي أستغفر الله. فقال: يا حسن، ما ذنب الأيام حتى صرتم تتشأمون بها إذا جوزيتم بأعمالكم فيها؟ قال الحسن: أنا أستغفر الله أبدا، وهي توبتي يا ابن رسول الله. قال عليه السلام: أما علمت يا حسن أن الله هو المثيب والمعاقب والمجازي بالأعمال عاجلا وآجلا؟ قلت: بلى يا مولاي. قال عليه السلام: لا تعد ولا تجعل للأيام صنعا في حكم الله.
عج على سر من رأى تلقى فيها علما تهتدي به ومنارا. يا أبا العسكري حقق رجائي وأقلني يا ابن الجواد العثارا. كن شفيعي عند الإله إذا ما جئت في الحشر أحمل الأوزارا. لذت فيكم إذ ليس يخشى من الأهوال من لاذ فيكم واستجارا.
معكم أعزائنا المستمعي إذاعة طهران في برنامج أيام خالدة، وهذا اللقاء الخاص بيوم الثالث من شهر رجب، ذكرى استشهاد 10 أنوار الهداية المحمدية وأعلام الهداية الإلهية مولانا الإمام النقي علي الهادي عليه السلام. نتابع البرنامج بفقرة روائية عنوانها
كرم وانتصار للمظلوم.
أعزائنا المستمعين، من المظاهر البارزة في سيرة الإمام الهادي عليه السلام الكرم والسخاء والعطاء. فقد كان عليه السلام من أندى الناس كفا وأسمحهم يدا، وروى المؤرخون بوادر كثيرة تدل على بره وإحسانه إلى البائسين والمحرومين، قلما تجد لها نظيرا إلا عند عترة المصطفى الميامين سلام الله عليهم أجمعين. وفيما يلي نورد نموذجا لها فيه عبرة مؤثرة تجمع الكرم باستخلاص أموال المظلومين من الظالمين. فقد روي عن كمال الدين بن طلحة الشافعي قال إن أبا الحسن عليه السلام كان يوما قد خرج من سر من رأى إلى قرية لمهم عرض له، فجاء رجل من الأعراب يطلبه، فقيل له: قد ذهب إلى الموضع الفلاني، فقصده. فلما وصل إليه قال له: ما حاجتك؟ فقال: أنا رجل من أعراب الكوفة المتمسكين بولاء جدك علي بن أبي طالب، وقد ركبني دين فادح أثقلني حمله، ولم أرى من أقصده لقضائه سواك. فقال له أبو الحسن عليه السلام: طب نفسا وقر عينا. ثم أنزله عنده، فلما أصبح ذلك اليوم قال له أبو الحسن عليه السلام: أريد منك حاجة، الله الله أن تخالفني فيها. فقال الأعرابي: لا أخالفك. فكتب أبو الحسن عليه السلام ورقة بخطه معترفا فيها أن عليه للأعرابي مالا عينه فيها يزيد على دينه، وقال: خذ هذا الخط، فإذا وصلت إلى سر من رأى احضر إلي وعندي جماعة فطالبني به، وأغلظ القول علي في ترك إيفائك إياه. الله الله في مخالفتي. فقال: أفعل. وأخذ الخط.
فلما وصل أبو الحسن الهادي إلى سر من رأى وحضر عنده جماعة كثيرون من أصحاب الخليفة وغيرهم، حضر ذلك الرجل وأخرج الخط وطالبه وقال كما أوصاه، فألان أبو الحسن عليه السلام له القول ورققه ووعده بوفائه وطيب نفسه، فنقل ذلك إلى الخليفة المتوكل فأمر أن يحمل إلى أبي الحسن 30,000 درهم. فلما حملت إليه تركها إلى أن جاء الرجل فقال: خذ هذا المال فاقض منه دينك وأنفق الباقي على عيالك وأهلك واعذرنا. فقال له الأعرابي: يا ابن رسول الله، والله إن أملي كان يقصر عن ثلث هذا، ولكن الله أعلم حيث يجعل رسالته.
مستمعينا الأكارم، وروي عن أحمد بن عيسى قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم فأعطاني كف تمر فعدته 25 تمرة. فلما قدم الهادي عليه السلام دخلت عليه فأعطاني كف تمر وقال: لو زادك رسول الله لزدتك، فعدته فإذا هو 25.
يا راكب الشدنية الوجناء، عرج على قبر بسام الرائي، قبر تضمن بضعة من أحمد وحشاشة للبضعة الزهراء،
قبر تضمن من سلالة حيدر بدرا يشق حنادس الظلماء، قبر سما شرفا على هام السها وعلى بساكنه على الجوزاء، بعلي الهادي إلى نهج الهدى والدين عاد مؤرق الأرجاء.
عظم الله أجورنا وأجوركم إخوة الإيمان بذكرى استشهاد 10 أئمة العترة المحمدية الإمام الهادي سلام الله عليه. نتابع من إذاعة طهران تقديم لقائنا الخاص بهذه المناسبة الأليمة ضمن برنامج أيام خالدة وفقرة روائية عنوانها
هيبة أولياء الله.
أيها الإخوة والأخوات، لقد ورث الإمام الهادي عليه السلام من آبائه الكرام عليهم السلام العلم ومكارم الأخلاق والهيبة في قلوب الناس، ولقد كانت هيبته تملأ القلوب إكبارا وتعظيما، وذلك ناشئ من طاعته لله تعالى وزهده في الدنيا وتحرجه في الدين. وقد بلغ من عظيم هيبته أن جميع السادة العلويين والطالبيين وغيرهم المعاصرين له قد أجمعوا على تعظيمه والاعتراف له بالزعامة والفضل، مع كونهم من المشايخ الكبار والسادة المقدمين أمثال عم أبيه زيد بن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام.
نعم أعزنا المستمعين، روى ابن جمهور عن سعيد بن عيسى قال: رفع زيد بن موسى إلى عمر بن الفرج مرارا يسأله أن يقدمه على ابن أخيه ويقول إنه حدث وأنا عم أبيه، فقال عمر: ذلك لأبي الحسن عليه السلام، فقال: افعل واحدة، أقعدني غدا قبله، ثم انظر. فلما كان من الغد أحضر عمر أبا الحسن عليه السلام فجلس في صدر المجلس، ثم أذن لزيد بن موسى فدخل فجلس بين يدي أبي الحسن عليه السلام. فلما كان يوم الخميس أذن لزيد بن موسى قبله فجلس في صدر المجلس، ثم أذن لأبي الحسن عليه السلام فدخل، فلما رآه زيد قام من مجلسه وأقعده في مجلسه وجلس بين يديه.
وعن محمد بن الحسن الأشتر قال: كنت مع أبي على باب المتوكل وأنا صبي في جمع من الناس، فيما بين طالبي إلى عباسي إلى جعفري إلى غير ذلك، إذ جاء أبو الحسن علي بن محمد عليه السلام، فترجل الناس كلهم حتى دخل، فقال بعضهم لبعض: لم نترجل لهذا الغلام؟ فما هو بأشرفنا ولا بأكبرنا سنا ولا بأعلمنا؟ فقالوا: والله لا ترجلنا له. فقال أبو هاشم الجعفري: والله لتترجلن له على صغره إذا رأيتموه، فما هو إلا أن طلع وبصروا به حتى ترجل له الناس كلهم. فقال لهم أبو هاشم: ألستم زعمتم أنكم لا تترجلون له؟ فقالوا: ما ملكنا أنفسنا حتى ترجلنا.
وبلغ من عظيم هيبة الناس له عليه السلام أنه كان إذا دخل على المتوكل لا يبقى أحد في القصر إلا قام بخدماته، وكانوا يتسابقون إلى رفع الستائر وفتح الأبواب ولا يكلفونه بشيء من ذلك. ومن مظاهر تعظيم الإمام عليه السلام أنه لما أقيمت الصلاة عليه بعد استشهاده عليه السلام أكثر الناس واجتمعوا وكثر بكاؤهم وضجتهم، فرد النعش إلى داره فدفن فيها.
أيها الأخوة والأخوات، وعن أسرار هذه الظاهرة المشهودة في سيرة الإمام الهادي وسائر أئمة العترة المحمدية يحدثنا ضيفنا الكريم سماحة الشيخ باقر الصادقي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة في الاتصال الهاتفي التالي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالإمام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه، وجعلنا الله وجميع المستمعين الكرام من الموفقين للثبات على ولايته وموفقين في زيارته. الله يرزقنا وإياكم زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. نعم، من جملة ما يمكن أن يقال أن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه كان متميزا بالهيبة التي كانت تعلوه، وكانت هذه الهيبة قد شهد بها المؤالف والمخالف، حتى الأعداء أقروا بهذه الصفة للإمام الهادي سلام الله عليه. فما هو هذا السر في هذه الهيبة؟ بلا شك، أولا هذه الهيبة ورثها عن جده الرسول صلى الله عليه وآله، باعتبار أنه ابن رسول الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله صاحب هيبة ووقار وسكينة. يقول أمير المؤمنين وهو يتحدث عن النبي: كان مع دنوه منا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له. طبعا إذا أردنا أن نرجع السر في ذلك، طبعا يرجع إلى تقوى الله عز وجل. الإمام في منتهى الطاعة لله عز وجل وفي منتهى التقوى لله عز وجل، والحديث الشريف يقول: من اتقى الله يتقى ومن أطاع الله يطع. فلشدة تقوى